بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل لكم مذاكرتنا لكتاب التوحيد، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وتوحيدا وإخلاصا. وبدأنا بباب ما جاء في الرقى والتمائم، عرفنا شروط الرقية الشرعية وبعض القواعد في الشرك الأصغر كما مر معنا. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذا مما يدفع العين والأذى عن الدابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الأوتار من رقاب يعني دواب، من أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لأن هذا مما يدخل في التمائم. قالوا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. الرقى المقصود هنا الإخوة بالرقى ماذا؟ الشركية. فأل هنا للعهد، يعني الرقى المعهودة عندهم في الجاهلية وهي الرقى الشركية. ما يمكن أن نقول أل للجنس يعني كل الرقى شرك، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. والتمائم سيأتي التفصيل فيها، والتمائم كل ما يعلق مما يرجى به تتميم الأمر، والتيولة نوع من أنواع السحر كما سيذكر المؤلف. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، وإن كان في سنده كلام لكن حسنه الشيخ الألباني بشواهده. من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالتمائم فيوكل إليها. وهذا الحديث قاعدة عامة في الحياة الإخوة، من تعلق يعني بغير الله وكل إليه فيخذل، فعلى العبد أن يتوكل على الله وحده جل وعلا، لا يتعلق لا بواسطة ولا بماله ولا بجاهه. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فالتمائم إذا كانت من القرآن الإخوة، أولا نتفق أنها لا تدخل في الشرك، يعني إنسان علق تميمة وفيها قرآن، فيها آيات من القرآن، هذه لا تدخل في الشرك. لماذا؟ لأن المعلق هو القرآن، والقرآن سبب للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فالقرآن سبب للشفاء. ولكن الخلاف في الوسيلة، هل هذه الوسيلة وهل هذه الطريقة في الانتفاع بالقرآن صحيحة أو لا، هذا الخلاف. فهذا الخلاف أقرب ما يكون إلى الخلاف الفقهي، ما له علاقة بالتوحيد. فالمعلق إذا كان من القرآن فهذا لا يدخل في الشرك، لا يدخل في الشرك. طبعا الإخوة لا تنسوا قواعد الشرك الأصغر، قد يكون السبب مثلا يعني ليس بسبب شركي، ليس بسبب مثلا موهوم، سبب يعني مؤثر وصحيح، لكن قد يقع الشرك من جهة الإنسان نفسه إذا علق قلبه كما عرفنا يعني بغير الله، علق قلبه بالسبب وتناسى الشافي. هذا لو علق قلبه بتميمة القرآن أو بتميمة من غير القرآن، أو علق قلبه بطبيب أو علق قلبه بدواء ونسي الشافي، هذا يدخل في الشرك الأصغر. لكن نحن الآن نتكلم من حيث العمل نفسه، من حيث التميمة نفسها، هل هذه الشرك أو لا، هذا ما يكون من الشرك، بخلاف التمائم التي ليست من القرآن. تمام ليست من القرآن، يعني من قال إن هذا سبب للشفاء؟ هذا ليس بسبب للشفاء، الخيوط أما القرآن سبب للشفاء، لكن اختلف السلف في هذه الطريقة، هل هي يعني طريقة من طرق الاستشفاء بالقرآن أو لا. نعم، كما ذكر هنا فرخص فيه بعض السلف، وهذا يعني يروى عن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمرو، وإن كان يعني السند فيه ضعف، لكن مثل هذه الآثار يستأنس بها في يعني يتساهل يعني فيها في يعني هذه المسائل. وإن كان بعضهم يذكر أن عبد الله بن عمرو كان يعلق يعني آيات حتى يحفظ أولاده هذه الآيات، يعني يعلقها، الله أعلم، لكن هذا منقول عن بعض السلف ومنقول عن عائشة رضي الله عنها. وهذا القول إخوة عليه جمهور العلماء أن هذه التمائم جائزة، هذا القول عليه جمهور العلماء من الأئمة الأربعة أنها جائزة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم وابن حجر، هذا القول الأول أن هذه التمائم جائزة إذا كانت من القرآن. ولكن الإخوة ننتبه إلى نقطة مهمة، الجمهور يقولون يجوز أن يعلق التميمة من القرآن بعد البلاء، بعد البلاء، أما قبل البلاء فلا يجوز. قول الجمهور يجوز تعليق التميمة من القرآن قبل بعد البلاء، يعني مثلا إنسان أصيب بعين فأراد أن يستشفي وضع تميمة من القرآن، هذا جائز. أما إذا أصلا ما في شيء وعلق تميمة من القرآن يقول حتى يعني ما يصيبني شيء ابتداء، فلا يجيزون له هذا. هذا قول جمهور العلماء كما عرفنا. القول الثاني قال به ابن مسعود رضي الله عنه، وهو يعني قول متأخري الحنابلة، قول لمتأخري الحنابلة. والقول الأول كما ترى هو قول يعني أكثر العلماء، ففهموا أن الاستشفاء بالقرآن بهذه الطريقة جائزة، يعني تدخل في يعني الطرق غير المحذورة، ويعني تدخل في عموم الأدلة. أما التمائم المقصودة بالحديث فهي التمائم الشركية كما عرفنا، أما هذه لا تدخل في التمائم الشركية. لكن مع هذا الإخوة نقول يعني الأولى عدم تعليق التميمة من القرآن، هذا هو الأولى والأحوط، عدم تعليق التميمة من القرآن. وإن كان يعني الأمر يعني الله أعلم عليه أكثر أهل العلم، فلكن بالنظر إلى شيء من المفاسد التي قد تقع نقول الأحوط والأولى أن لا يعلقها. لماذا؟ هناك مفاسد قد تنتج عن هذا. أولا من أكبر المفاسد عدم إنكار التمائم التي فيها شرك، عدم إنكار التمائم التي فيها شرك، لأن التميمة الإخوة تكون يعني مغلقة ما تدري ما فيها. فإذا قلت أنا لا أنكر من يعلق التميمة التي من القرآن وهذا جائز، فهذا قد يفتح باب ماذا؟ تعليق التمائم عموما. ويقول صاحبه أصلا كل من يعلق تميم يقول هذا قرآن وما يدري ما فيها، وفيها طلاسم وفيها شركيات. فإذا فتح هذا الباب وتسهل فيه فتسهل فيه الناس، فيمكن أن يعني يقفل هذا الباب. فإذا جاء تنكر تقول هذا لا، هذا جائز، ليش تنكر على فلان؟ وقد يكون الذي علقه فلان من التمائم الشركية. فلذلك يعني هذه مفسدة. كذلك قد يمتهن القرآن، مفسدة أخرى امتهان القرآن، ينام عليه أو يصيبه العرق أو قد يدخل به الخلاء. وكذلك مفسدة ثالثة أنه يستغني عن المشروع يعني الواضح، يستغني عن المشروع الواضح، يستغني عن الطرق المشروعة الواضحة. خلاص علق تميما القرآن، يقول لك أنا خلاص في عندي القرآن معلق، فما يهتم بقراءة القرآن. هذه أيضا من المفاسد. من المفاسد أنه قد يتعلق قلبه بها، يتعلق قلبه بها فيقع في الشرك الأصغر بدون أن يشعر. يتعلق قلبه بها، أن يتعلق قلبه بها فيقع في الشرك الأصغر بدون أن يشعر. ذلك إذا أردت أن تنزعها منه خاف وقلق. فإذا هذه بعض المفاسد الإخوة، لكن الله أعلم. يعني قول أنه يحرم قد يكون هذا في صعوبة، لأن هذا عليه يعني كثير من العلماء وعليه كثير من المحققين من أهل العلم أن هذا جائز، والله أعلم. كما أجاز السلف مثلا، وكما مثلا يعني القراءة في الماء، جاءت بعض الأحاديث يعني تدل على هذا. فأيضا هذه طريقة من الانتفاع بالقرآن، قالوا يعلق مثلا من هذا الباب، يعني لأن هذا مسكوت عنه. فهذه مدامنا طريقة نافعة. لكن كما عرفنا بعض المفاسد هذه، يعني وتقول الحمد لله يعني قراءة القرآن ويعني الرقية هذه هي الأصل في الانتفاع بالقرآن، فلا داعي لتعليقه. والرقى قال هي التي تسمى العزائم، سمونها عزائم لأن كلمة عزمة تدل على القطع، عزمت عليك إلا فعلت كذا. فكذلك لما كانت هذه الآيات يرجى بها قطع الآفة أو الأذى عن المسحور تسمى عزائم. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قال والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا من السحر. قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك. فتوفي رويفع سنة 56 للهجرة، فطالت به الحياة، توفي بمصر سنة 56. قال فأخبر الناس أن من عقد لحيته يفعلون هذا تكبرا أو تقلد وترا، وهذه التميمة، هذا المقصود بالحديث، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. هذا وعيد شديد. وعن سعيد بن جبير، وتلاحظ الإخوة الوعيد الشديد هذا يجعلك يعني تنكر على من يعلق أي تميمة. قال عن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد لي رقبة. يعني في إسناده يعني ضعف، لكن يعني يستأنس به هنا. قال رواه وكيع وله عن إبراهيم يعني النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طبعا هذا ليس نقلا للإجماع، لأن إبراهيم من أصحاب من؟ ابن مسعود، فينقل مذهب ابن مسعود ومذهب تلاميذ ابن مسعود. قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وأيضا هذا الإخوة يدخل في الشرك الأصغر. كما عرفنا من باب أنه هذا الذي يتبرك بالحجر أو يذهب إلى قبر الولي يتمسح بالتراب وقال ما أعبده وما أدعو، لكن هذا شيء مبارك يحصل لي به البركة، فنقول هذا جعل الشيء، جعل هذا التراب وهذه الشجرة سببا، والله ما جعله سببا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه في الغالب القلب يتعلق يعني بمثل هذه الأمور، فيدخل أيضا هذا في الشرك الأصغر. والبركة من الله وحده جل وعلا، الله هو الذي يبارك في الأمور، يجعل فيها الخير والبركة. فبارك في شهر رمضان، بارك في يعني العسل جعله شفاء، بارك في الحبة السوداء، والحجر الأسود حجر نزل من الجنة، فيعني يسجد عليه المسلم ويمسح يستلمه ويمسحه، فيعني هذه بركة اتباع. نعم، ولا بأس، يعني ورد عن السلف كانوا يمرون يعني أيديهم على وجوههم بعد أن يمسحوا الحجر، فلا بأس بهذا، يعني هذا فيه بركة. فالشاهد أن يعني هذا من الشرك الأصغر. طبعا إذا اعتقد أن هذه الأمور تنفع وتضر بذاتها ينقلب إلى إيش؟ شرك ماذا؟ ها؟ شرك أكبر. قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. فاللات كما تعرفون يعني رجل صالح كان لت السويق، فلما مات يعني جعلوا على قبره صخرة بيضاء كبيرة فتبركوا بها، فهذا هو الشاهد هنا، تبرك بحجر. والعزى شجرة أيضا يعني كانوا يتبركون بها. وطبعا عند هذه الأحجار والأشجار كانوا يصرفون العبادة لغير الله، يدعونها ويستغيثون بها. وكما عرفنا يعني الآيات التي في الشرك الأكبر تصلح في إبطال ماذا؟ الشرك الأصغر، لأن الجامع بينهما التعلق بغير الله، كلاهما فيه تعلق بغير الله، وكلاهما يعني ليس فيه نفع وضر، إنما الذي ينفع ويضر هو الله جل وعلا وحده. قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. ذكر هذا من باب الاعتذار، فهؤلاء جدد يعني في دين الإسلام ولذلك صدر منهم هذا. قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله قال الله أكبر، وفي رواية عند الترمذي قال سبحان الله، رواية أحمد الله أكبر والترمذي سبحان الله الله أكبر، إنها السنن يعني الطرق، طرق الذين من قبلكم بني إسرائيل، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سننا ويجوز سننا من كان قبلكم. فهذا الإخوة يعني فيه أيضا التبرك يعني بهذه الشجرة، أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشرك، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طبعا هنا الإخوة الصحابة لم يشركوا، لماذا؟ حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالجهل أنهم حدثاء عهد بكفر، وثانيا لم يفعلوا هذا الأمر، لم يفعلوا هذا الأمر، ولذلك يعني ما أشركوا. وما تدري ما الذي قام في قلوب هؤلاء الذين دخلوا جديدا في الإسلام، ربما قام في قلوب البعض أن تجعل هذه الشجرة يعني آلهة يتأله بها ويعكف عندها، وأنه إذا عظمها ستقربه إلى الله مثلا، هذا شرك أكبر. وربما قام في قلب بعضهم أنها شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، وهذا هو الأظهر، أنهم يعني عرفوا الشرك الأكبر فتركوه. ولكن يعني من يترك الباطل ويكون حديث عهد به لا تزال عنده شوائب، فالأظهر الاحتمال الثاني أنه بقي في قلوبهم أن هذا قد يكون فيه شيء من النفع، فيعلقون الأسلحة عليه على الشجرة فتكون أمضى وأقوى، فهذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم يعني بغض النظر هذا الاحتمال وهذا الاحتمال، ذكر لهم هذه الآية التي فيها إبطال التعلق بغير الله، فيها إبطال الشرك، وكما عرفنا هذا يصلح لإبطال الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر أيضا فيه تعلق بهذه الشجرة، كما أن الشرك الأكبر فيه تعلق بتعلق يعني تام بغير الله. وهذا الحديث الإخوة فيه يعني الرد على المخالف ولو كان في ساحة الحرب ولو كان جديدا في الإسلام، فتأمل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أن نحن يعني سنقابل العدو ونحن في صف واحد لا نريد أن نفرق الصف نسكت عن هذه الأخطاء، لا، لأن الخطأ هنا ليس خطأ عاديا يمكن أن يسكت عنه أو يعذر فيه المخالف، لا، الخطأ يتعلق بالعقيدة، ولا يحصل النصر للمسلمين إلا بتحقيق التوحيد. هذا فيه رد على هذه الجماعات المتحمسة تجمع من تحتها من هب ودب، يعني الذي يسب الصحابة أو يتعلق بغير الله أو الجميع يقول نحن نقاتل عدوا واحدا، وما يتحقق نصر بهذا ولا يقام دين بهذا أبدا. إنما الدين الحق هو الاجتماع على التوحيد والسنة والجهاد تحت راية واضحة، لا كالجهاد المزعوم اليوم، رايات يعني بدعية وبينها يعني تكفير واختلاف. قرأه الترمذي وصححه، نعم. ولذلك عمر رضي الله عنه لما بلغه أن أناسا يعني يأتون شجرة الرضوان التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها كما ثبت عند ابن أبي شيبة. بالنسبة للتبرك بآثار الصالحين أيضا هذا يعني لا يجوز، الصحابة ما فعلوا هذا بأبي بكر وعمر، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس يعني غيره على عليه صلى الله عليه وسلم، وهو ذريعة للشرك والغلو في يعني هؤلاء الصالحين. آثار ابن عمر رضي الله عنه يعني أنه يتحرى يعني آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الإخوة من باب التأسي وليس من باب التبرك. ابن عمر مثلا لما يبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أولا من باب التأسي، يريد كمال الاتباع فيفعل هذا وليس من باب التبرك كما يظن بعض الناس. وكذلك ابن عمر لا يقصد السفر إلى هذه الأماكن، يعني إذا جاء تبعا يفعل هذا. ثم كذلك نقول لم يوافقه كبار الصحابة على هذا، فهذا مما يعني كان يفعله ابن عمر باجتهاده، وليس هذا يعني أيضا من يعني كمال التأسي، لأن هذا لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس به، لهذا لم يفعله يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله. الآن بدأ بذكر بعض صور الشرك الأكبر، والشرك الأكبر كما عرفنا هو صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، ونسكي يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما أجمل هذه الآية، يعني تجعل حياتك كلها لله، ومن عاش على لا إله إلا الله ولم يكن له هم في هذه الدنيا إلا الله مات على التوحيد، ومماتي لله يعني أموت على الإيمان وعلى يعني الإخلاص لله رب العالمين، لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال: فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك وحده جل وعلا. قال عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، يعني يشمل صاحب البدعة ويشمل صاحب الفجور، إيواء بالستر عليه ويعني تقريبه، لعن الله من غير منار الأرض يعني حدودها، يعني يظلم فيأخذ أكثر من حقه في الأرض، رواه مسلم. قالوا عن طارق بن شهاب رضي الله عنه، وهذا الحديث الإخوة يعني هو قال رواه أحمد، لكن هو في انتبه هو في الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد للإمام أحمد، وجاء موقوفا يعني كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، يعني هو في الزهد عن طارق بن شهاب وجاء موقوفا على سلمان عند ابن أبي شيبة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل النار رجل في ذباب، هذه في سببية. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. هذا كأنه يوحي بأنه مستعد لكن ما عنده شيء. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. هذا يدلك على عظم شأن الشرك، يعني حتى لو كان الشيء المتقرب به يعني حقيرا، فالعبرة بتوجه القلب. ما دام أن القلب حصل في توجه لغير الله وتعظيم لغير الله فوقع الشرك. طبعا المقصود هنا يعني التعبد، صرف العبادة لغير الله كما صرف هنا يعني هذا التقريب لغير الله. قال: وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. وطبعا الإخوة يعني هذا الحديث إما أن يقال هذا من شرع من قبلنا وكانوا في الماضي، يعني لا يعذر أحدهم يعني بالإكراه، يعني لابد أن يثبت على إيمانه حتى لو كان لو أكره على الكفر حتى القتل يعني يقتل. أما في الإسلام فيسر الله تعالى وقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقال هذا شرع من قبلنا، أو من الممكن أن يحمل على ماذا؟ على أنه يعني لم يكن نعم، لكن يعني يعني ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه. أول نتكلم عن الأول، نعم الأول يعني يوحي بأنه يعني هو الذي اختار، لم يكن كأنه يعني ما كان يعني يعني قال ليس عندي شيء أقرب، يعني ما كان مكرها تقريبا، يعني كان قلبه مثل ما ذكر متعلق أصلا بغير الله، وهو يعني كأنه غير مكره، يعني كان بإمكانه أن يذهب مثلا من طريق آخر، أو يعني ما يعني ما يلزم منه الظاهر من هذا الحديث أنه يعني ليس فيه الإكراه بصراحة. لذلك العبرة الإخوة بالقصد، يعني يعني فهو دخل النار لما قام في قلبه، يعني وما فعل هذا مجرد لمجرد التخلص. لذلك عندك في المسألة التاسعة يقول: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم، فهذه المسألة يعني فيها نظر كبير، يعني ما يوافق عليه الشيخ. والمسألة الأخيرة قد تخالفها، قال في المسألة الأخيرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأصنام. فنعم عمل القلب هو المقصود، فهذا يعني لم يقصد التخلص فقط، بل الظاهر من كلامه ليس عندي شيء مقرب أصلا هو عنده يعني تهاون بالتوحيد وعدم يعني إيمان، فكان مستعدا أصلا لأن يقرب يعني شيئا لغير الله. ولذلك يعني نعم، فهذه المسألة يعني فيها نظر، الله أعلم. قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما ذكر الذبح الذي هو شرك بالله ذكر التحذير من الذريعة التي توصل إلى الشرك في هذا المثال، فهذا الباب يدخل في باب سد الذرائع، سد ذرائع الشرك. وسيذكر المؤلف أبوابا كثيرة في هذا المعنى ستأتي معنا. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني لو قال أنا سأذهب إلى قبر الولي لكن ما أذبح للولي، أذبح لله تعالى، أقول لا هذا لا يجوز أيضا. لماذا؟ لأن هذا ذريعة للشرك أولا، هذا ذريعة للشرك. الشيطان بعد ذلك يأتيك يقول لك: لا لو عظمت هذا وتقربت إليه سيقربك إلى الله، فهذا من ذرائع الشرك. وثانيا الإخوة هذا فيه تغرير بفعلهم، بفعل يعني المشركين وتكثير لسوادهم، فلا يجوز أن يخالطهم. هذا فيه تغرير يعني يغرر الناس بفعل هؤلاء. يعني الناس ماذا سيقولون؟ فلان مثلا مستقيم يذهب إلى هذا المكان ويفعل مثل فعل في الظاهر، ما يفرقون، فهذا فيه مفسدة كبيرة. ولذلك المسلم عليه أن يبتعد عن أماكن المعصية، أماكن الشبهة، حتى لو كان في الأصل أن يعني الأصل أنه مباح مثلا مطعم أو غيره، لكن فيه محرمات كثيرة، فما يذهب هناك، لأن بذلك يعني يغرر يعني غيره بالذهاب إلى هذه الأماكن، وغيره ما يفرق، ممكن يقع في المعصية يتساهل في هذا. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. هذا في مسجد الضرار. تأمل، الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الخالصة لله بمكان يصلى فيه لغير الله. هم يصلون في هذا المسجد ليس لله، ولكن لأجل أن يدخلوا الشبهات في قلوب يعني ضعاف المؤمنين، هؤلاء المنافقون. فالمنافقون قصدوا من بناء هذا المسجد ماذا؟ التشكيك في الدين، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى تكون له شرعية. فالله تعالى قال لنبيه: لا تقم فيه أبدا، أن صلاة خالصة لله لكن في مكان يصلى فيه لغير الله، لما فيه من هذه المفسدة من يعني تكثير سوادهم والتغرير بفعلهم. فكذلك لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، ببوانة أسفل مكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، أو قالوا: لا. ثم الأول سأل عن الشرك، هل في المكان هذا شرك؟ ثم سأل عن الوسيلة التي تؤدي إلى الشرك، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أن في أعيادهم يفعلون الشركيات. قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. كان يقول: أتصدق بمال فلان، نذر لله عليه نذر أن يتصدق بمال فلان، هذا ما تملكه أنت، فهذا لا يجوز. وكذلك لا وفاء لنذر في معصية الله. ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا وفاة لنذر في معصية الله؟ هذا يدل على ماذا؟ لو كان هذا المكان فيه وثن أو فيه عيد من أعيادهم لكان النذر من ماذا؟ من نذر معصية. لذلك قال: أوفي بنذرك، لأن المكان خالي، وإلا لو كان المكان فيه مثل هذه الأمور لكان نذر معصية، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. فهذا معنى الحديث. فواضح يعني الشاهد من الحديث واضح أن منعه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان هذا موجود يعني في هذا المكان حتى لو كان النذر لله سيمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ما الفائدة من السؤال؟ فلما سألوا عن هذه الأمور دل على أنه يعني ممنوع إذا وجدت. قال: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر الإخوة أن يوجب الإنسان على نفسه شيئا لم يوجبه الله جل وعلا. يقول مثلا: لله علي أن أصوم 3 أيام، لله أن صدق كذا. فهذا النذر يعني له جانبان: جانب التعظيم يعني هو الآن يقصد بهذا النذر تعظيم من ينذر له، قل لله علي أن أفعل كذا، فقول لله هذا تعظيم لله. فإذا صرف هذا التعظيم لغير الله يقول إيش مثلا: للولي الفلاني علي نذر أن أصوم للولي الفلاني، فيعظم هذا الولي بأن يلزم نفسه بصيام 3 أيام لأجل تعظيم الولي، هذا نذر لغير الله. فهذا في جانب التعظيم. الجانب الثاني جانب الوفاء، جانب الوفاء يعني ممكن يقول لله علي، هذا يعظم الله، أن مثلا يعني ينذر شيئا مثلا فيه شرك، أن أذبح للولي، لله علي أن أذبح مثلا شاه للولي فيقع الشرك مطلق. نذر المقيد يكون مشروطا بشرط، يقول يعني إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، إن نجحت في الامتحان تصدقت بكذا. هذا نذر مقيد، وهذا أشد كراهة، أشد كراهة. لماذا؟ لأن هذا مثل البخيل، بخيل ما يعطيك إلا إذا أعطيته، وهكذا. قال أنا ما أعبد الله إلا إذا أعطاني الله أولا، هذا أنت ما تعبد الله على كان يعبد الله على سبيل المعاوضة، وهذا شأن البخيل. قال إنما يستخرج به من البخيل، هذا مذموم. وأما النذر المطلق فأيضا الأولى تركه، وقد يدخل في الكراهة من جهة أن فيه مشقة على النفس، فيه يعني مشقة على النفس. وذلك يعني لم يثبت عن كبار الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينذر ابتداء. والمسلم يعني يسارع إلى طاعة الله بدون أن يلزم نفسه، هذا هو الأصل. فالنذر هنا قد يدل على عدم الرغبة التامة في العمل ويتكاسل عن العمل، وذلك يلزم نفسه. فالأولى ترك النذر مطلقا، يعني ابتداء النذر المطلق أو المشروط المقيد. والآيات الواردة في مدح النذر إنما جاءت في مدح الوفاء بالنذر، لا يعني ابتداء النذر. قال يوفون بالنذر، قال الله تعالى يوفون بالنذر. طيب قد يقول قال ما علاقة هذه الآية، كيف نستفيد من هذه الآية أن النذر لغير الله شرك؟ فالأولى ترك النذر مطلقا، يعني ابتداء النذر المطلق أو المشروط المقيد. والآيات الواردة في مدح النذر إنما جاءت في مدح الوفاء بالنذر، لا يعني ابتداء النذر. قال يوفون بالنذر، قال الله تعالى يوفون بالنذر. طيب قد يقول قال ما علاقة هذه الآية، كيف نستفيد من هذه الآية أن النذر لغير الله شرك؟ نعم، من هذا الباب نثبت هذا الإخوة، نقول لأن النذر عبادة. كيف عرفنا أنه عبادة؟ لأن الله أثنى بالنذر على الأبرار. والعبادة كما تعرفون يعني كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال. كيف تعرف أن الله يحب هذا الأمر؟ إذا أمر به، إذا أثنى به على المؤمنين، تعرف أن عبادة. طيب ما دام أنه عبادة، والعبادة إيش؟ لا تصرف إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فإذا صرف النذر لغير الله يكون شرك، فهذا مراد المؤلف من هذه الآيات. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قد يقول قال طيب هذه الآية فيها مدح من ينذر ابتداء، ما ذكر الوفاء هنا، أو نذرتم من نذر. نقول هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المدح إنما يقع إذا تم الوفاء، يعني المدح أصلا على النذر ما يكون إلا إذا وفى الإنسان بنذره. فأصبح المراد أو نذرتم من نذر فوفيتم به، فهذا الذي يؤجر عليه الإنسان. أما إنسان ينذر ما يوفي بنذره، بالعكس يأثم على هذا. فهذه الآية أيضا ليس فيها يعني مدح الابتداء بالنذر. قال فإن الله يعلمه، يعني يجازي عليه، يعلمه حقيقة ويجازي عليه. فمن وفى بنذره فهو المحمود، ومن لم يوفي بنذره فيأثم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة طلب العوذ، يعني النجاة من الشر. فالاستعاذة بغير الله أيضا هذه عبادة، الاستعاذة عبادة فلا تصرف إلا لله. والاستعاذة الإخوة يقسمها العلماء إلى قسمين، يعني منها ما هو جائز ومنها ما هو شرك. يعني الجائز إذا يعني استعاذ بمخلوق فيما يقدر عليه، فيما هو من قدرة يعني الخلق، مثل الاستغاثة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد معاذا فليعوذ به. فأنت أصبت بشر أو عدو يطاردك، فيعني استعذت بفلان، يا فلان أعذني، يا فلان يعني أنقذني. هذا جائز، أن هذا ليس فيه تعبد، كما ترى ليس فيه تعبد لغير الله، القلب ليس فيه خضوع لهذا الإنسان، وإنما هذا سبب، وقلبك غير معلق به ولا معبد لهذا الإنسان، هذه استعاذة جائزة. أما الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه الشركية، يعني يستعيذ بالولي وبغير الله أن يعصمه من يعني الشرور، من الأمراض، من النار، من فهذا من الاستعاذة الشركية. وقول الله تعالى، وتلاحظ الاستعاذة الشركية يكون في القلب يعني فيها تذلل وخضوع وخوف لهذا يعني المعظم. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكما يعني جاء في هذه الآية أنه يعني كانوا قال مجاهد كانوا يقولون إذا هبطوا واديا نعوذ بعظماء هذا الوادي من شر سفهاء قومه، نعوذ بعظماء هذا الوادي يعني من الجن من شر سفهاء قومه. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فهذا من الصور الشركية التي يذكرها الجن يعني قبل ذلك، يعني قبل أن يسلموا كما في سورة الجن. قال فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. من الذي زاد الآخر، الإنس ولا الجن؟ الجن زادوا الإنس رهقا ولا الإنس زادوا الجن رهقا؟ كله يصلح، كله صحيح. فتقول يعني زاد الإنس الجن رهقا يعني إثما، أو نقول الأحسن نقدم الأولى أول شيء، نقول زاد الجن الإنس خوفا، زاد الجن الإنس خوفا. هم يستعيذون بالجن والجن إيش يزيدونهم؟ ماذا؟ تعبا وخوفا. الرهق تطلق على الخوف، أن يرهق الإنسان ويحيط به يغشاه، ترهقهم ذلة، كذلك ويرهقه الخوف يحيط به من كل جانب. ولما زاد الجن الإنس خوفا ازداد الإنس تعلقا بهم، يعني يريدون الآن أن يعيذوهم فيلجؤون إليهم أكثر، فيزداد إيش؟ فيزداد الجن طغيانا وإثما، فيزيد الإنس الجن بعد ذلك إيش؟ طغيانا وإثما. فزاد الإنس الجن إثما وطغيانا، إنهم لما زاد الجن الإنس خوفا، الإنس ماذا فعلوا؟ هل لجوا إلى الله؟ لا، بالعكس ازدادوا استعاذة بالجن، ظنوا أنهم ما يعني قاموا بالواجب في الاستعاذة فازدادوا استعاذة بهم. فلما زاد الإنس استعاذة بالجن ازداد الجن ماذا؟ طغيانا وإثما. فكأن الإنس زاد الجن إيش؟ يعني إثما وطغيانا، والرهق يعني يطلق على يعني الإثم، فلا يخاف بخسا ولا رهقا. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم. والقرطبي صاحب المفهم في شرح مسلم ذكر أن هذا بالتجربة جربه، لدغتني عقرب ذات ليلة فتفكرت فإذا بي نسيت هذا الدعاء لما نزل يعني في موضع. فهذا البديل الشرعي، يعني بدلا الاستعاذة بالجن إذا نزل في موضع، لا، يأتي البديل الشرعي أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله التامات يدخل فيها القرآن، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهذا الكلام الشرعي. ويدخل فيها الكلام القدري، إذا قال للشيء كن فيكون، لأنها تامات لا يتجاوزهن بر ولا فاجر. وناسب أن يستعيذ بهذه الصفة من صفات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لأن كلام الله تعالى يعني فيه الوقاية من الشر. القرآن يعني أعظم ما يقي المسلم من الشرور ببركة كلام الله. ثم كذلك الكلام القدري، لأن الله تعالى إذا قال كن فتذهب كل الشرور. يعني أقصد أنه إذا أمر بشيء قدرا وقدر أن يحفظ هذا العبد من الشرور فيكون هذا بأمره وبكلامه. قال لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهذا يدلك على أن القرآن يعني كلام الله ليس بمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، فلو كان القرآن مخلوقا لما صحت الاستعاذة به. فهذا من الأدلة التي يذكرونها كما نبه في المسألة الثالثة. قال: باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله أو يدعو غيره. وأيضا الاستغاثة طلب الغوث، وكما عرفنا نفس التفصيل في الاستعاذة، إن كانت في شيء يقدر عليه المخلوق يجوز، وإن كانت في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز. والدعاء كما تعرفون دعاء مسألة يكون باللسان، دعاء الطلب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ودعاء عبادة، وهي كل عبادة، لأن العبادة في الحقيقة عبارة عن طلب. أنت الآن إذا صمت، أنت تصوم لماذا؟ حتى لو ما سألت الله شيئا، مجرد أنك امتنعت عن الطعام والشراب تعبدا لله، لماذا تصوم؟ تريد ماذا؟ تطلب ثوابا، تطلب مغفرة الله، فأنت تطلب بلسان حالك. فنقول دعاء المسألة الطلب بلسان المقال، ودعاء العبادة الطلب بلسان الحال. فكل يعني عبادة تدخل في الدعاء من جهة أنها دعاء عبادة، أن فيها طلب بلسان الحال. أما الطلب المباشر باللسان فيسمى يعني دعاء مسألة، يكون بالسؤال. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق. طبعا هنا الإخوة شاهدنا هذه الآيات لما يقول لا تدعوا من دون الله، هذا واضح في التوحيد، يكون الدعاء لله. كذلك هنا فابتغوا، ما قال الرزق عند الله، بل قال فابتغوا عند الله إيش؟ الرزق. يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد ماذا؟ الحصر. فلما قدم يعني الظرف هنا عند الله هذا أفاد الحصر، يعني فابتغوا عند الله فقط الرزق، لا تبتغوا عند غيره. قال: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهؤلاء الأولياء الذين تعلقتم بهم وسألتموهم غدا يتبرؤون من عبادتكم، هكذا يقول الله تعالى لي يعني هؤلاء المشركين. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فالله تعالى وحده هو الذي يجيب المضطر. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، يعني بالسب والسخرية، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. وهذا جائز وغير جائز؟ ها؟ لا جائز، لأن هذا يستطيع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا قلنا الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، فقال: قوموا بنا نستغيث برسول الله، هذا جائز ليس فيه محذور أبدا. لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وهذا الإخوة من باب التواضع لله جل وعلا وحماية جناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الصحابة التعلق بالله، يربيهم على هذا، وإلا فالأصل أن هذا جائز، كما قال الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه مثلا، فهذا ليس بشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلق قلوبهم بالله جل وعلا. وهذا الحديث رواه يعني الطبراني وفيه ابن لهيعة، طبعا ضعيف، فالحديث ضعيف لكن يستأنس به يعني، وما فيه يعني حكم جديد، وإنما هي قصة يستأنس به. قال بعد ذلك الإخوة انتقل إلى من صور الشرك الأكبر إلى براهين التوحيد. براهين التوحيد يمكن أن تنقسم إلى قسمين كما ذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في شرحه. براهين التوحيد يعني تدخل في أو ممكن أن تنقسم إلى قسمين. القسم الأول معرفة أوصاف المعبودين، معرفة أوصاف المعبودين، وهذا الذي ذكره يعني الشيخ هنا في هذه الأبواب. إذا عرفت عجز ما يعبد من دون الله وضعفه فيتبين لك ماذا؟ بطلان عبادة هؤلاء، فهذا برهان واضح في القرآن يبين أن هؤلاء لم يكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يخلقون شيئا، فهذا البرهان الأول. البرهان الثاني وهو يعني الواضح، وهو بيان أو معرفة أوصاف المعبود جل جلاله، معرفة أوصاف المعبود الحق، يعني معرفة صفات الله تعالى، وفي الحقيقة هو توحيد الربوبية وتوحيد إيش الأسماء والصفات، لأنه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات برهان على توحيد ماذا؟ العبادة والألوهية. فمعرفة أوصاف الله أن الله هو الرب وحده، الخالق وحده، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والآيات الكونية التي تذكر في القرآن كلها من باب الاستدلال ب يعني هذه الآيات التي خلقها الله على أن الله هو المعبود الحق. وتجد يعني عامة البراهين في القرآن ما تخرج عن هذين النوعين، إلى براهين أخرى، ممكن مثلا تسبيح الكائنات هذا برهان على توحيد الله، لكن المؤلف هنا ذكر يعني ما يتعلق بمعرفة أوصاف المعبودين من دون الله. قال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف إذن يعبدونهم من دون الله وهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، والله الله الذي خلقهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير هو ماذا؟ اللفاف التي تكون يعني غشاء شفاف يكون على نواة التمر، والفتيل ايش هو؟ الخيط، الفتيل لا يظلمون فتيلة، الفتيل هو الخيط الذي يكون في الشق، والنقير هو يعني الرأس النقرة التي تكون يعني على ظهرها أو في رأسها، هذا من مخاطبة العرب بما يعرفون ومن تحقير يعني هؤلاء. ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. تعجب تقول إيش علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ ها؟ ما المناسبة؟ نعم يبين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا، شج وجهه كسرت رباعيته، فكيف يعبد من دون الله؟ كيف يغلو الآن الناس فيه ويدعونه ويستغيثون به؟ هو نفسه لا يملك يعني لنفسه نفعا ولا ضرا. وقال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، فلا يعبد بل هو رسول يحب ويتبع صلى الله عليه وسلم. قال وفيه يعني في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فهؤلاء أيضا جميعا أسلموا، جميع هؤلاء أسلموا بعد ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من أمر هداية الناس شيء، ولا له يعني من أمر النصر على الأعداء شيء، فلا يعبد ولا. فإذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بمن دونه. قال وفيه يعني في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، وذلك يعني بعبادة الله وترك الشرك، وقال اشتروا أنفسكم لأن هذا فيه ترغيب في يعني عبادة الله تعالى، لأن الذي يشتري شيئا ما يشتريه ويدفع ماله فيه إلا لرغبته فيه، فكأنه يقول لهم اشتروا أنفسكم، نفوسكم عزيزة، خلصوها من العذاب، اشتروها، وذلك يكون بتوحيد الله جل وعلا. لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب، ويجوز ابنه وابنه، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه شيئا. ف يعني وتأمل هنا قال سليني من مال ما شئت، فيجوز أن تسأله فيما يقدر عليه. أما الرحمة والمغفرة والقرب عند الله والنجاة من النار هذه لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، قربني إلى الله، كذا. تريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ادعو الله تعالى، هو الذي يملك الشفاعة. اللهم ارزقني شفاعة نبيك. وأيضا هذا فيه يعني بطلان يعني التوسل ب يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا أغني عنكم من الله شيئا، وهم أقرب الناس إليه. فالتوسل الذي ينفع المسلم عمله الصالح ورحمة الله تعالى ودعاء إخوانه المسلمين، أما مجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله فقط هكذا. طيب الرسول وكل الأنبياء لهم جاه عند الله، لكن أنت إذا ما فعلت شيئا ماذا ينفعك جاههم عند الله؟ ما ينفعك شيئا. فإذا التوسل ما يكون بسبب أجنبي عن العبد، يكون بسبب متصل بالعبد، يعني توسل برحمة الله، توسل ب يعني ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وهكذا. والمؤلف نبه يعني لما ذكر مثلا قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلوات، هم يريد بهذه المسألة ماذا؟ أنهم محتاجون إلى الله فكيف يعبدون؟ نعم. قال باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أيضا هنا ماذا أراد المؤلف؟ بيان حال من؟ حال الملائكة. أراد بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم من عبد من دون الله الملائكة إذا كان أو بعد الأنبياء. فإذا كان هذا هو حالهم مع الله في خشيتهم وفي هيبتهم فكيف يعبدون مع الله؟ فإذا كانت الملائكة أو كان الملائكة يخافون الله ويعني يرتعدون ويصعقون إذا تكلم الله فكيف يعني يعبدون؟ هذه أدلة يعني لطيفة من المؤلف يعني تدلك على يعني عمق فهم هذا الإمام يعني لتوحيد الله تعالى، كيف انتزع هذه المعاني والآيات والأحاديث لإقامة البراهين على توحيد الله. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني إذا أزيل الفزع عن قلوبهم. طبعا الآية التي قبلها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فعلى اعتبار أن حتى متعلقة بمن قبلها فيكون التقدير فإذا أذن بالشفاعة وتكلم الله تعالى وأذن بذلك فيتكلم جل وعلا فوقع الصعق في الملائكة لكبرياء الله جل وعلا وجلاله وعظم شأن كلامه. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا يدل على عظمة الله جل وعلا. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، فهذا الحديث يختلف عن الآية وإن جاء فيه لفظ الآية، الآية تكلم عن حال الشفاعة والحديث يعني في القضاء، القضاء الكوني. إذا قضى الله الأمر في السماء المقصود هنا الأمر الكوني. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. يعني شيخ ابن عثيمين ذكر هنا في هذا الحديث أو في هذه الجملة أن هذا تشبيه لما يحصل لهم من الفزع كما يحصل لمن سمع سلسلة على صخرة. سلسلة يعني سلسلة من حديد وقعت على صفوان، صفوان يعني الحجر الأملس، يكون الصوت يعني حاد جدا وشديد. فهذا ليس تشبيه يعني هذا الأمر يعني تشبيه صوت الله بهذا الأمر، وإنما كما قال الشيخ هذا يعني فيه تشبيه لما يقع في قلب العبد من الخوف إذا سمع هذه السلسلة إذا وقعت على الصفوان، يعني كما يحصل الفزع يعني لمن سمع مثل هذا الصوت كذلك يعني يحصل لهم الفزع إذا سمعوا صوت الله جل وعلا وكلامه. قال كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، يعني يبلغ إليهم كل مبلغ، يعني يدخل يعني في نفوسهم ويخلص إليهم كأنهم يصعقون. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، يعني كما قال الله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فالجن كانوا يصعدون حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، يركب بعضهم على بعض. قالوا مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بن عيينة بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني ما أدري كيف يعني كذا، يعني بدد فرق بين أصابعه، يعني يكون بعضهم فوق بعض. وهذا يدلك على الإخوة يعني هذه القصة فيها درس كبير في علو الهمة. إذا كان هؤلاء الجن يقطعون هذه المسافة العالية البعيدة ويتعنون في هذا، يركب بعضهم على بعض لإيش؟ للفتنة، لأجل أن يسمعوا يعني شيء من ما يقدره الله فيسترقوه وبعد ذلك يلقونه إلى السحرة حتى يفتنوا الناس. انظر كل هذا الجهد وقطع هذه المسافة العالية البعيدة لأجل الفتنة، كيف طالب العلم بعد ذلك لا يقطع المسافات للذهاب إلى أهل العلم ويعني يعني دراسة العلم؟ فهذه فيها عبرة لطالب العلم ترفع همته. قال ومسترق السمع عرفنا. قال ثم قال فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها فيحترق وما يوصل هذه الكلمة إلى الساحر، وربما ألقاها قبل أن يدركه، ألقاها إلى الساحر قبل أن يدركه الشهاب، ويكون الله تعالى قد قدر هذا من باب الابتلاء والامتحان. فيكذب معها 100 كذبة لأن الساحر ما عنده شيء، فيزين الباطل ويتكلم بكلام عام ويأتي بهذه الكلمة التي سمعها الجني فيخلط معها 100 كذبة. ف يقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني ممكن أن يخبرهم بهذه الكلمة وبالفعل يحصل ما وقع ما قدر، فيغتر الناس بهذا. وهذا كما نبه المؤلف يعني قبول النفوس للباطل. قال كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100؟ كم كذب عليهم هذا الكاهن، يتركون كل هذه الكذبات ويتعلقون بواحدة. فالنفوس هكذا للأسف كثيرا ما تعلق بعض النفوس بالباطل وتترك يعني الحق الواضح. نعم. قالوا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه، هذا الحديث الإخوة يعني ضعفه الشيخ الألباني في ظلال الجنة، يعني في سنده يعني ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الأول، يعني يكفي عنه الحديث الأول يعني بنفس المعنى. نعم، إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة وقال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، إذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بمهارات، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق هو العلم الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث ما أمره الله عز وجل. الله أعلم. وذكر المؤلف أن هذه الآية التي ذكرها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، وهذا سيأتي معنا في الشفاعة في الباب الذي بعده إن شاء الله، هذا نأخذه إن شاء الله في درس الغد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.